للمرء أن يتخيل ليلة واحدة فقط، ليلة قادرة على التسبب في انهيار واجهات متاجر رقمية عالمية.
وليس هذا فحسب، بل وتغيير القواعد التقنية لسلسلة ألعاب عمرها 35 عاماً.
بالضبط، وفي الوقت ذاته إعادة صياغة الحقوق القانونية للأشخاص الذين يكتبون الشفرة البرمجية لكل هذا. يعني ليلة الجمعة 11 من سبتمبر لعام 2026 كانت واحدة من تلك الليالي النادرة جدا.
نعم، ليلة استثنائية بكل المقاييس.
في هذه الجلسة الاستكشافية سنغوص في أعماق تقرير موجز تيكن نايت الصادر عن منصة تيكن جيم، والهدف هنا ليس مجرد سرد للأخبار المتناثرة.
حسناً، مهمتنا اليوم هي أخذ هذه القطع المتناثرة وربطها معاً. نريد أن نرسم صورة واضحة ومترابطة لمستقبل صناعة الألعاب.
صحيح، يعني سنبدأ من جنون العتاد والأجهزة مروراً بالتطورات التقنية وتصليم الألعاب وصولاً إلى حقوق العمال في هذه الصناعة. كيف يمكن لليلة واحدة أن تفعل كل ذلك؟
أعتقد أن تشابك هذه الأحداث يعكس حالة نادرة من النضج المتزامن. الأجهزة تتطور وتصميم الألعاب يتغير، وحتى علاقة المطور البشري بالآلة يعاد تعريفها.
دعنا نبدأ من النقطة الأكثر جنوناً في تلك الليلة، شركة سوني. الإعلان عن أذرع تحكم دول سنس المخصصة للعبة جي تي اي 6 أحدث زلزالاً رقمياً حقيقياً.
يا إلهي، لقد كان الأمر فوضوياً جداً. نحن نتحدث عن تصميم مستوحى من أجواء مدينة فايس سيتي.
والإطلاق سيكون في 19 من نوفمبر 2026 بسعر يقارب 84 دولاراً و99 سنتاً أو حوالي 75 جنيهاً استرلينياً. النتيجة المباشرة انهيار متجر بلاي ستيشن بالكامل
في غضون دقائق معدودة فقط. في الواقع الجاذبية لم تقتصر على اسم اللعبة الضخم، بل امتدت للتصميم نفسه. سوني استخدمت طلاء هولوغرافيا يتغير حركيا.
تقصدين بناء على زاوية الضوء؟
بالضبط، وحركة يد اللاعب أيضا. النسخة السوداء مثلا، والتي كانت حصرية لمتجر بلاي ستيشن دايركت، تعكس ألوان غروب الشمس في فايس سيتي.
يعني تدرجات البرتقالي والوردي والبنفسجي؟
صحيح، وبطريقة توحي بأن السطح يتحرك. أما النسخة البيضاء المتاحة في المتاجر العامة فتعكس ألوان ليالي النيون، الأزرق والأخضر والبنفسجي.
قطعة فنية بامتياز. لكن هذا الاندفاع تحول إلى عملية سطو رقمي متقنة
بسبب برمجيات البوت، أليس كذلك؟
نعم، الكميات نفذت والبوتات استولت على المخزون في أجزاء من الثانية، كأنها مهمة مسروقة من عالم جي تي اي نفسه.
هذا يطرح مشكلة الندرة المفتعلة، أو ما يعرف بالخوف من تفويت الفرصة. المضاربون استغلوا هذا الأمر فوراً.
تجاوزت الأسعار 250 دولاراً على مواقع إعادة البيع، يعني نتحدث عن هامش ربح يقارب 200%.
والمثير للسخرية هنا أن هذه الأذرع الباهظة لا تقدم أي ترقية تقنية على الإطلاق. نفس المحفزات التكيفية ونفس ردود الفعل اللمسي الموجودة في الذراع العادي.
مجرد اختلاف في الطلاء الخارجي. للمرء أن يتساءل، ألا ينبغي للشركات اتخاذ تدابير أقوى ضد هذه البوتات؟
هي معضلة. اتخاذ تدابير صارمة يتطلب استثمارات ضخمة، وزيادة الإنتاج قد تقضي على هالة الحصرية. يبدو أن الشركات تتردد طالما أن المخزون يباع بالكامل.
حسناً، من معضلة العتاد التجميلي هذا وعجز سوني عن تلبية الطلب، ننتقل إلى معضلة أخرى تتعلق باللحاق بالركب التقني.
تقصد نينتندو؟
بالضبط، نينتندو أطلقت فجأة التحديث رقم 23.0.0 لجهاز سويتش 2.
أخيراً، لقد جلبوا ميزة معدل التحديث المتغير، أو VRR، لنموذج التلفاز.
لكن لحظة، جهاز سويتش 2 أطلق في مايو 2025، وميزة VRR كانت موجودة في شاشة الوضع المحمول منذ اليوم الأول. لماذا استغلق الأمر 16 شهراً لجلبها للتلفاز؟
التعقيد هنا في الواقع لم يكن في الجهاز نفسه، بل في قاعدة الإرساء أو الدوك.
كيف ذلك؟
نينتندو أرادت تجنب شكاوى المستخدمين، قاعدة اللاعبين تمتلك شاشات تلفاز قديمة جداً وأخرى حديثة. تفعيل الميزة عبر منفذ HDMI كان سيسبب مشاكل توافق ضخمة.
يعني شاشات سوداء وميض مزعج عند التوصيل.
صحيح جداً. التأخير كان قراراً استراتيجياً لضمان استقرار التجربة لتلك الشاشات القديمة.
لتوضيح أثر هذه التقنية لمن يتابعنا، يمكن تشبيه المعالج رسوميات وشاشة التلفاز بعاملين ينقلان الصناديق.
تشبيه ممتاز، تفضل.
المعالج يرمي الصناديق، أي الإطارات، بسرعات متفاوتة، والشاشة يجب أن تلتقطها. إذا لم يتزامن، تسقط الصناديق ونحصل على تقطيع بصري مزعج.
وتقنية VRR هنا هي نظام الاتصال الذي يزامن بينهما.
بالضبط، مما يجعل تذبذب الإطارات بين 50 و60 إطاراً يمر بسلاسة تامة.
وهناك إضافة أخرى صغيرة لكنها مهمة في هذا التحديث، وهي تعزيز الوضع المحمول من خلال الإعدادات السريعة.
كسر سرعة معالج الرسوميات مؤقتاً؟
نعم، يعطيك أداء أفضل في الألعاب الثقيلة أثناء التنقل، لكن طبعاً على حساب استهلاك البطارية.
مرونة ممتازة، لكن وجود هذا العتاد وهذه الأنظمة لا يحمل قيمة دون ألعاب تدفعه لأقصى صد، وهذا ينقلنا للعبة مترويد رافينس،
الذكرى 35 للسلسلة.
صحيح، الإطلاق في 28 من يناير 2027، والأهم أنها أول لعبة في تاريخ السلسلة تدعم معدل 120 إطارا في الثانية بوضوح 1080 بي في وضع الأداء.
هذا الفارق شاسع جداً، القفز من 60 إلى 120 إطاراً في ألعاب الحركة السريعة يشبه القفزة التاريخية من 30 إلى 60 إطاراً.
يعني استجابة أسرع بكثير، أليس كذلك؟
في الحقيقة نعم، زمن عرض الإطار ينخفض من 16 ملي ثانية تقريباً إلى 8 ملي ثانية. هذا يعني أن الأوامر التي يرسلها اللاعب تترجم فوراً على الشاشة دون أي تأخير ملموس.
هذا مذهل لألعاب مثل مترويد، لكن التحدي الأكبر يبرز مع العوالم الشاسعة. لعبة مونستر هانتر وايلدز ستصدر في 4 من ديسمبر 2026،
وهذا خبر أسعد الكثيرين.
لكن بصراحة، لعبة ضخمة بحجم مونستر هانتر وايلدز مصممة في الأصل لأجهزة الجيل الحالي عالية الأداء، هل يمكن فعلاً الاستمتاع بها على جهاز محمول دون الشعور بأنها نسخة مشوهة أو ناقصة؟
هذا شك مبرر، لكن الإجابة تكمن في براعة محرك الألعاب الخاص بشركة كابكوم في التحسين.
الدقة الديناميكية، أليس كذلك؟
بالضبط، اللعبة ستستهدف 180 بي للتلفاز و720 بي للمحمول مع سرعة 30 إطاراً ثابتة. هم يقللون جودة الظلال والمؤثرات غير الأساسية في الخلفية، لكنهم يحافظون على المحتوى كاملاً.
لا يوجد أي محتوى محذوف.
لا شيء محذوف أبداً، كل الأنظمة المعقدة وسلوك الوحوش موجودة بالكامل.
وما أثار اهتمامي أكثر هو دعم اللعب الجماعي المحلي، يعني حتى 4 لاعبين بدون حاجة للإنترنت.
نعم، بالإضافة للعب المشترك مع المنصات الأخرى. إصدارها متأخراً في أواخر 2026 يعني أن النسخة ستكون مصقولة ومستقرة تماماً.
هذا يكسر القاعدة المعتادة، وبمناسبة كسر القوالب التقليدية، دعنا ننتقل إلى لعبة كيربي.
كيربي and the World Beyond، الإعلان عنها كان مفاجئاً.
المخطط إطلاقها في ربيع 2027، سلسلة كيربي تخلت أخيراً عن المراحل الخطية لتصبح لعبة عالم مفتوح متصل.
أول لعبة ساند بوكس في تعريف السلسلة، هذا تطلب إعادة هندسة شاملة لآليات اللعب.
يعني قدرات النسخ التي كان يبتلع بها الأعداء أصبحت أدوات استكشاف؟
تماماً، يعني مثلاً بدلاً من استخدام قدرة معينة للقتال فقط، يمكنك استخدامها لخلق تيارات هوائية للوصول لقمة جبل أو تجميد محيرة لتكوين مسار جديد.
العالم نفسه أصبح لغزاً، وما أضاف طبقة من الغموض هو تشبيه المصادر لعالم اللعبة بفيلم ذا ترومان شو.
هذا التشبيه مثير جداً للاهتمام، عالم مصطنع وربما خاضع للمراقبة.
إقحام هذا العمق السردي في سلسلة طفولية ومرحة يعتبر جرأة فنية غير مسبوقة لجذب فئات عمرية أوسع ربما.
بالتأكيد، نينتندو تثبت أنها لا تخاف من إعادة ابتكار شخصياتها الكلاسيكية.
حسناً، لقد تحدثنا عن أجهزة التحكم والإطارات السريعة والعوالم المفتوحة، لكن لا شيء من هذا يحدث لولا العقول البشرية التي تبرمج وتصمم.
وهذا ينقلنا للحدث الأهم في تلك الليلة، وربما في العام كله.
بالضبط، 1900 موظف في استديوهات بليزارد صادقوا على عقد نقابي تاريخي مع نقابة CWA.
هذه خطوة ضخمة لحقوق المطورين في الصناعة.
دعنا نحلل بنود هذه الاتفاقية. البند الأول والأكثر جدلاً كان حول الذكاء الاصطناعي.
صحيح، يجب التوضيح أن العقد لا يحظر الذكاء الاصطناعي، بل يفرض مبدأي الشفافية والتفاوض.
بمعنى؟
بمعنى أنه لا يمكن للشركة استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال العمال أو تغيير مسمياتهم الوظيفية دون الجلوس مع النقابة مسبقاً لاستشارتها.
هذا يضع حداً للقرارات الأحادية. وماذا عن عمليات التسريح التي أرهقت الصناعة؟
هنا فرضوا شروطاً قوية، إشعار مسبق مدته 60 يوماً قبل الشروع في أي تسريح،
ومكافأة نهاية الخدمة؟ أسبوع عن كل 6 أشهر، صحيح؟
نعم، والأهم من ذلك هو حقوق الاستدعاء.
اشرحي هذه النقطة من فضلك.
يعني إذا تم تسريح موظف وتحسنت ظروف الشركة بعد فترة، فهذا الموظف يمتلك أولوية التوظيف في نفس منصبه لمدة 14 شهرا.
ضمانة ممتازة. وهناك أيضا حماية للموظفين من قرارات العودة القسرية والمفاجئة إلى المكاتب.
مرونة العمل عن بعد أصبحت محمية نقابيا.
لكن في إطار الحفاظ على الحيادية في هذا التحليل الشامل، يجب أن نطرح وجهة النظر المقابلة. هناك مخاوف حقيقية في أوساط الصناعة.
تقصد المخاوف المتعلقة بتكاليف الإنتاج؟
نعم، يقال إن مثل هذه العقود النقابية قد تؤدي إلى إبطاء عملية التطوير بسبب البيروقراطية، كما أن زيادة التكاليف قد تدفع الاستديوهات الكبرى والصغيرة لإسناد مهامها لدول أخرى لا تخضع لتنظيمات مشابهة.
في الواقع التحديات المالية موجودة ومبررة، والمخاوف من هجرة الوظائف تستند لسوابق اقتصادية، لكن هناك جانب آخر يجب ألا نغفله.
تفضلي.
الأدلة تشير بوضوح إلى أن الأمان الوظيفي يقلل من ثقافة الضغط المفرط، أو ما يعرف بالكرونش.
يعني ساعات عمل مجنونة قبل إطلاق الألعاب؟
بالضبط، عندما تمنع الاحتراق الوظيفي وتوفر مساحة آمنة للمطور، النتيجة الحتمية هي ألعاب أعلى جودة. المطورون يمتلكون حينها المساحة النفسية للمخاطرة الإبداعية وتقديم أفكار مبتكرة.
يعني هي معادلة بين التكاليف التشغيلية على المدى القصير وبين الاستدامة والجودة على المدى الطويل.
استنتاج دقيق.
إذن ليلة 11 من سبتمبر أثبتت حقا أن الصناعة تمر بمرحلة نضج متزامنة. ابتكار تقني في العتاد، كسر للقواعد في تصميم العوالم، والأهم نضج في حقوق العمال أنفسهم،
الذين يشكلون بطبيعة الحال العمود الفقري لهذه الصناعة.
بكل تأكيد. وقبل أن نختتم، هناك فكرة استفزازية تخطر بالبال ولم تذكر في التقارير.
ما هي؟
نحن نحتفل اليوم بوضع قيود بشرية على استخدام الذكاء الاصطناعي عبر النقابات، لكن هل يأتي اليوم الذي تتطور فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لدرجة تجعلها قادرة على التفاوض مع الخوارزميات الأخرى؟
يا إلهي، هذا سيناريو من الخيال العلمي.
يعني خوارزمية تتفاوض لتحديد التوزيع العادل للمهام بين البشر والآلة، هي مسألة تستحق التفكير العميق فعلا.
قطار التقدم لا يتوقف أبدا.
لمن أثارت هذه المواضيع فضوله، ونعلم أن ما تناولناه اليوم هو مجرد قمة جبل الجليد، ندعوكم بحماس لزيارة موقع takinggame.com.
هناك ستجدون أرشيف التقارير الكاملة.
بالضبط، توجهوا إلى takinggame.com لقراءة التحليلات الاستخباراتية التقنية الحصرية واستكشاف المزيد حول هذه التحولات الجذرية في عالم الألعاب. شكرا لمرافقتنا في هذا التحليل الشامل.